محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للإمام الترمذي رحمه الله. وقد توقفنا عند نهاية الكتاب عند نهاية الباب الثالث، ثم قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المصنف هنا رحمه الله الإمام الترمذي بوب بابا في صفة تمشيط النبي صلى الله عليه وسلم لشعره. الترجل، ترجيل الشعر، مشطه وتسريحه إما بماء أو بدهن. فما هي صفة ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم لشعره؟ هل كان يرجل شعره أو كان لا يفعل ذلك؟ وتعرفون أن ترجيل الشعر من النظافة، والنظافة من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بشعره لكن من غير مبالغة كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن بن عيسى، قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
يعني لا بأس من ترجيل المرأة لزوجها، هذا أمر. الثاني، لا حرج في أن الرجل يعتني بشعره في الترجيل وتمشيطه وتزيينه. الثالث، أنها قالت أنا حائض، لتبين أن الحائض ليست بنجسة، وأن قول الله جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ليس المراد منه مطلق القرب، أن لا تمس ولا يجلس معها ولا غير ذلك كما يفعل اليهود. فإن اليهود بالغوا في هذا وغلوا، حتى إنهم لا يؤكلون المرأة ولا يشاربونها ولا يجلسون معها، لأنهم يرون أنها أصبحت نجسة. والنصارى على عكس ذلك، حتى أنهم يواطئونها ولا يترفعون عن مسها في الحي. أما الإسلام فجاء بالمنع من قرب النساء في المحيض بمعنى المجامعة، لكن لا حرج فيما دون ذلك، ومن ذلك ترجيلها لشعره أو مسها له وغير ذلك.
قال: حدثنا يوسف بن عيسى.
وأيضا في فائدة حسن العشرة بين الزوجين، أن هذا من المباحات التي بين الزوجين، يعني تحسن العشرة كون المرأة تعتني بشعر زوجها أو بملابسه أو غير ذلك.
قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشي قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع، كأن ثوبه ثوب زيات.
هذا الحديث يبين فيه المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. وكان الإمام مالك رحمه الله كلما حضر مجلس علم وحديث كان يسرح لحيته وشعره، يعني من باب أنه التنظف والتطهر في مجالس العلم والحديث، لأن يذكر فيها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ويكثر القناع. القناع اللي هو خرقة تلقى على شعر الرأس دون العمامة، يكون مثلا الشعر وضع عليه دهن، فلا يريد أن هذا الدهن يصيب العمامة، فيضع مثل القناع يغطي به رأسه ثم يضع العمامة. وسيأتي باب خاص في هذا، في قناع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كأن ثوبه ثوب زيات، يعني كأنه زيات بياع الزيت، يعني أحيانا قد ينزل بعض الدهن على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا هناد، قال حدثنا أبو الأحمص عن الأشعث بن أبي الشعثاء.
طبعا عندنا حدثنا هناد بن السري.
قال: حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا أبو الأحمص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجل إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
يعني هذه السنة الثالثة، الأولى أنه يترجل يعني مشط شعره، الثانية يضع الدهن على شعره، الثالثة أنه إذا أراد أن يرجل شعره أن يقدم الجهة اليمنى من شعره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يحب التيامن في كل شيء، في ترجله يبدأ باليمين، في تنعله يبدأ باليمين، في دخوله المسجد في اليمين، وهكذا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
نعم، قوله نهى عن الترجل اللي هو تمشيط الشعر إلا غبا، يعني وقتا دون وقت. والغب في أصله من أوراد الإبل، يعني الإبل ترد يوما بعد يوم، هذا أصل الغب كما يذكره ابن الأثير في كتابه النهاية. قال: والغب من أوراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود. فما المراد هنا؟ المراد أن هذا الحديث لا يعارض ما تقدم، إنما المراد غبا يعني يقلل، ما يكون إنسان يعتني عناية يعني بزيادة بكثرة بحيث أنه يرجل شعره صباح مساء ويعتني به، لا، إنما الإنسان لا يراد منها أن يترفه بزيادة، هذا المراد.
قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عن يزيد أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد.
عندك يزيد أبي خالد؟ نعم عندنا يزيد، أنا عندي يزيد بن أبي خالد، الصواب عن أن يزيد أبي خالد. نعم.
عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. باب شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما جاء في شيب النبي عليه الصلاة في شيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتعرفون الشيب هو الشعر الأبيض. نعم.
قال: حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم.
ولكن أبو بكر. نعم. قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الخضاب هو صبغ لون الشعر تلوينه خاصة بالحمرة في ذلك الوقت، وكان هذا الخضاب موجود إلى وقت قريب اللي هو الصبغ اللي يجعل اللحية حمراء. قال: إنما كان شيبا في صدغيه. لماذا لم يخضب؟ في قول أنس قال: ما كان يبلغ بذلك، ما كان لحيته بيضاء حتى يخضب، أو كان شعره أبيض رأسه، يقول ما بلغ به ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه. صدغين ما بين الأذنين، ما بين الأذن والعين، هذا الصدغ. قال: ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. اختلف أهل العلم هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. أولا، الأحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على الخضاب، يعني أحاديث كثيرة كلها تحث على الخضاب وعلى تغيير السواد، وأن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا إشكال فيه عند أهل العلم. لكن اختلفوا بعد ذلك هل خضب النبي. فهنا أنس يقول ما بلغ به ذلك، يعني ما كان يحتاج أصلا إلى هذا الأمر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، كما رواه البخاري ومسلم. ويحتمل هذا، يحتمل أن هذا كان يعني الشعرات القليلات التي كانت في لحيته أنه صبغها، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام من كثر ما يضع مثلا الطيب أن الشعرات تتغير إلى لون الأحمر، يحتمل هذا أنه ما صبغ، وإنما كان اللون يأتي بسبب الطيب الذي يضعه، الطيب إذا أكثرت وضعه على اللحية قد يغير بعض اللون. وهذا نستفيد منها أن الإنسان إذا جاء حديثان مختلفان أنه لا يضرب بينهما، يقول هذا يدل على أنه يعارض هذا، ليس بينهما تعارض، دائما لابد أن تجمع بين الحديثين، إذا صح الحديثان فلا يمكن أن يتعارضا، لا يمكن، قد يكون أحدهما ضعيف والآخر صحيح، فهذا تقول هذا صحيح والحديث ضعيف رد، إذا كان كل منهما صحيح تقول لابد من جمع. طيب هذا رآه يقول ما صبغ، وهذا يقول أنه خضب، وهذا يقول ما خضب، يجمع في هذا أن يقال أنه خضب شيئا يسيرا، فالنفي أنه لم يخضب خضابا أو شيئا كثيرا، وإنما كان شيئا يسيرا. أو قد يراد أن كل واحد منهما حدث بما رأى، يقول أنا ما رأيته يخضب، لكن هذا رآه يخضب، إذن هذا يقدم قوله على قول الآخر. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور.
وفي قولي ولكن أبو بكر خضب يدل على ماذا؟ على أن هذا سنة، لأن أبا بكر فعله لماذا؟ لأن كثر الشيء في لحيته رضي الله عنه، وهذا وارد عن كثير من الصحابة أنهم خضبوا. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
تعرفون أنس كان خادم النبي، فكان يطلع على شعر النبي، يطلع على لباسه، يطلع على أمور كلها، لأنه كان شاب صغير وكان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن شماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وسئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهر رؤيا منه. قال حدثنا محمد بن عمر بن وليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت. قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
طبعا بعض أهل العلم يقول هذا حديث ضعيف لا يصح، ولو صح فإن المراد يعني ضعفتني وأوهنتني هذه السور لأن فيها من ذكر الجنة والنار وغير ذلك.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال شيبتني هود وخواتها. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
قال عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب يعني تيم كان اسم يطلق على عدة قبائل مختلفة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته يعني أروني أو أروني النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان المراد بهما الرداء والإزار أخضران يعني مصبوغان باللون الأخضر أو أنهما فيهما خطوط خضر. قال وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر يعني قد علاه الشيب يعني ظهر فيه الشيب في مقدم رأسه هذا مراده. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا
وقوله عفوا وشيبه أحمر يعني صبغ بالأحمر هذا المراد.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن.
وراهن يعني أخفاهن الدهن.
باب في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا عثنا باب ما جاء في خضاب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك.
الباب الذي قبله كان في بيان شيب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ظهر فيه بعض الشيب وهذا في الخضاب وتقدم الكلام عن الخضاب. نعم.
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك فقلت نعم
أشهد. فقال ابنك هذا فقلت نعم.
فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر.
في هذا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فيها أن الإنسان يأخذ أبناءه إلى مجالس العلماء. الإنسان دائما يحرص على ابنك الصغير مجالس العلماء يرى العلماء يرى المجالس أهل الخير والطاعة لأن هذا مما ينشئه على مجالس العلم وعلى الطاعة هذا أمر حسن. قال فقال هذا ابنك فقلت نعم أشهد به يعني أقر بأن هذا هو ابني أو اشهد به يعني كن شاهدا أنه ابني يعني كونك تقر بأن هذا ابني خلاص هذا الغاية في هذا الأمر. قال فقال لا يجني عليك ولا تجني عليه يعني لا يؤخذ بذنبك ولا تؤخذ بذنبه لأنه لا تجر وازرة وزر أخرى. نعم.
قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن روايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة التيمي اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
يعني هنا أبو عيسى الترمذي ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا أحسن شيء ورد في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيب حتى يخضب، يعني يخضب شعره، إنما كان شعرات يسيرة، وهذه الشعرات اليسيرة كما جاء أن يواريهن الدهن، وكان إذا يعني أتى عليهن مثل العطر الطيب وغيره تصبح حمراء من هذا. وتعرفون الذي يحتاج إلى أن يخضب شعره ويصبغ شعره هو الذي كثر الشيب عنده.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة.
طبعا هذا الحديث إسناده كلام، وللعلم يعني الأسانيد الحديث إذا كان المسألة واردة عند أهل العلم فيها أحاديث صحيحة فإنهم يريدون حتى الأحاديث الضعيفة، كما سيأتي أن أحيانا الترمذي رحمه الله من طريقته طريقة أئمة الحديث أنا قد يكون حتى في الإسناد رجل متروك لا يعتبر بحديثه، لأن هذا من باب يعني ذكر شمائل النبي، فيتساهلون في هذا الباب لأنه ليس من باب الأحكام بيان الحلال والحرام، إذا جاء الحلال والحرام شددوا، أما إذا جاء في بعض الأمور يتساهل فيها كما يتساهل في رواية السيرة في الغزوات وذكر الأحداث، ما يشددون في الأسانيد في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنا رأيت رسول الله. عندك رأيت فقط؟
قالت رأيت
عندي في الطبعة أنا رأيت رسول الله.
قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه قد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء، شك هذا الشيخ.
عندي وبرأسه ردغ من حناء أو قال ردع، شك في هذا الشيخ، الشيخ اللي هو شيخ الترمذي إبراهيم بن هارون، وفي قوله ردغ الصواب كما يقول أهل العلم أنه ردع بالمهملة، وأن هذا من الراوي غلط، ليست بالمعجمة يعني المنقوطة وإنما بالمهملة. والرضغ هو صبغ من الزعفران أو ورس. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. باب كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الكحل النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل، والاكتحال من السنة، والمراد بالاكتحال هو في أصله من حجر كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول هو حجر الكحل اللي هو الأثمت، هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان وهو أفضله، أصبهان تعرفون التي في إيران، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص وداخله أملس، هذا أفضله، إذا فتته يطحنون الحجر يكون مفتت، يكون سريع التفتيت ما يكون يابس وقوي حتى لا يجرح العين. قال الذي لفتاته بصيص وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، يقوي العين وينفعها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها وينقي أوساخها ويجلوها، إلى آخر كلامه رحمه الله في زاد المعاد. إذن هذا الإثمد الذي كان يكتحل به النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد عظيمة جدا، وذكر ابن القيم شيئا منها في كتابه الزاد في آخره عند ذكر الطب النبوي. لكن بعض الناس قد يقول أن الإثمد جرب فوجد فيه أنه يضر وأنه فيه أمراض وغير ذلك، يقال أن هذا الإثمد مثل العسل ومثل زيت الزيتون، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الزيت كلوا وادهنوا، وقال في العسل أنه شفاء واسقيه خاك عسلا، إذا لماذا لا يستفيد الناس؟ لأن أكثر مغشوش، الإثم دلان يغش فيه، والعسل يغش فيه، والزيت يغش فيه، فلك من الطبيعي أن تجده غير مفيد. لكن لو كان سليما من الغش الآن يضعون حتى في الإثم مثل الرصاص وغير ذلك من الأمور الضارة بالعين. فلذلك كان اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام إرشاد للناس بأن هذا من الأمور النافعة للعين كما سيأتي في بيان منفعته. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم، يجلو البصر يعني يحسن البصر من الجلع، فهو يحسن البصر الإثمد، وينبت الشعر يعني شعر الرموش ينبتها يعني يزيدها نباتا وحسنا. نعم.
وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
طبعا كونه يكتحل هذا ورد، لكن كونه مكحلة خاصة هذا لم يرد، كما ذكر المصنف هنا أنه زعم هذا. قالوا والصحيح أنها مكحلة خاصة بأهله لكنه ينتفع بها مثل الطيب الخاص بأهله وينتفع به. نعم.
قال حدثنا
وليس المراد بالاكتحال هنا في الإثمت التزين كالتشبه بالنساء، لا، وإنما المراد به ماذا؟ أن الإنسان يعالج به وينتفع به في الطب، هذا المراد.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح ابن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا قال وحدثنا علي بن الحجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل عند النوم ثلاثا في كل عين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن منكدر عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
أحب أن أنبه إلى أن الإنسان لا يبالغ في هذا بحيث أنه يعني يستنكر الناس منه رؤيته في الإثمد بزيادة، لكن لو وضعه في الليل يمسحه في النهار أو يزيل قدر استطاعته حتى لا يعني ينفر الناس منه فيظنون أنه يتشبه بالنساء. الأمر الثاني هنا قال عليكم بالإثمد عند النوم. الحديث هذا فيه إسناده كلام، لكن يقول ابن القيم رحمه الله أن الإثمد عند النوم له مزيد فضل. يقول فهذا أفضل للعين، كون العين يوضع فيها الكحل، وعند النوم ينام الإنسان فتسكن العين، لما تسكن العين وينام الإنسان تتوقف عن الحركة، حيث بخلاف لو كان قائما فإنه يحتاج إلى حركة العين وحركة الأجفان. يقول فالنوم عند النوم هذا أفضل، لأنه طبيعة كونه أغمض عليه يقول هذا أنفع للعين وأكثر فائدة. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر المفضل قال عن عبد الله بن عثمان عن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه
عن عبد الله بن عثمان
صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير كاحلكم الإثمد يجلو
إن خير أكحالكم الإثمد عندنا
إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا إبراهيم المستمر البصري قال أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد
بن عندنا باب ما جاء في لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
قال القميص هذا باب ما جاء في لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها كان أحب اللباس إلى رسول الله قميص، القميص اللي هو الثوب واسع طويل يبلغ إلى قبل الكعبين، اللي هو مثل الثياب التي نلبسها في زماننا، يكون يوضع على كتفين وله أكمام، فهذا أحب اللباس لأنه أستر للإنسان بخلاف الرداء والإزار. تعرفون الإزار قد تنكشف العورة، ولأنه أخف يعني يضعه يلبسه انتهى الأمر. أما الرداء والإزار يحتاج إلى ماذا؟ كلفة وتعب، كل شيء يعدل الرداء وكل شيء يعدل الإزار أو يشد الإزار. فإذا كان أحب الملابس للنبي عليه الصلاة والسلام القمص، ولها أكمام، لها أكمام. نعم.
قال حدثنا،
وهذا هو كان الغالب في بلاد المسلمين، ما كان المسلمون يلبسون غير هذا اللباس اللي هو الثوب، على اختلاف أثوابهم، قد يكون الكم واسع وقد يكون ضيق وقد يكون يعني له أشكال أو ألوان، لكن هذا هو الغالب. حتى أتى الاحتلال فغير ملابس المسلمين، فجعل الذي يلبس البدلة مثقف ومتطور، وجعله إنسان يعني جاري الغرب في ثقافته وعلمه، وجعل الذي يلبس الجلباب أو الثوب هذا إنسان عامي وإنسان ما يعرف وإنسان لا يدرس ولا يفهم. صوروا هذه الصورة حتى في الإعلام، جعلوا هذه الصورة الذهنية في عقول الناس، لابد أن يلبس مثلا إما طربوش أو يلبس بدلة حتى يكون إنسان هذا مثقف. أما إذا كان يلبس الثوب لا، هذا إنسان عامي ومن عامة الناس ولا يفقه شيء. وهذا لا شكل تغيير الصورة، صورة المسلمين، وإلا المسلمون على لباس واحد منذ قرون، لأن لباس يؤثر على التفكير الداخلي للإنسان، لباسك يؤثر حتى على باطنك، هذا شيء طبيعي، كل إنسان يتأثر بلباسه إذا لبس لباس معين. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على الرجال، لماذا؟ لأنه يؤثر عليك الحرير، يصبح الإنسان فيه تكسر وتأنث مثل النساء. حرم الذهب لماذا؟ لأنه يؤثر عليك. حبب الطيب إلينا لماذا؟ لأن الطيب أيضا يجعل فيك مروءة، يجعل فيك يعني أخلاق، الناس تحب حتى مجالستك لأنك لباسك حسن، ثوبك حسن، طيبك حسن. فهذه مؤثرات كلها تأثر على الإنسان في الباطن. والقميص مما يميزه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص من القطن ولا يلبس من الصوف، لأن الصوف يعني يؤذي البدن ويظهر رائحة، فإذا كان الرسول يتجنبه، كان يحب القطن، القطن أفضل للإنسان. نعم.
قال حدثنا علي بن الحجن قال حدثنا الفضل بن موسى قال عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن
طبعا المتن واحد، كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، لكن المختلف ما هنا ما هو؟ الإسناد. الإسناد هو الذي يختلف، فهو من باب تأكيد الحكم أن هذا ثابت بأسانيد مختلفة، حتى لا يأتي إنسان فيستعجل ويقول لا الترمذي كرره ولم يكرره، إنما أراد ماذا؟ تثبيت الحكم. نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو صح. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرنا أبي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
الرسغ اللي هو المفصل الساعد والكف، هذا كف هذا الساعد الذراع، هذا الرسغ المفصل بينهما، هذا يسمى الرسغ. نعم. أو بعض العلماء يقول هو ما بين الكوع والكرسوع، ما بين الكوع والكرسوع. الكوع ما هو؟ وما يلي إبهام اليد كوع، هذا الكوع، وما يعرف كوع من بوعه، هذا الكوع، الناس يظنون هذا كوع، هذا مرفق وليس كوع. والكرسوع هذا يلي الخنصر، هذا كرسوع، هذا كوع وهذا كرسوع. والبوع وما يلي إبهام الرجل بوع، إبهام الرجل أصبع الكبير ما يليه العظم، هذا يسمى البوع. نعم.
قال حدثنا،
فكان قميص النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يعني إلى هنا، بين هذا وهذا. أما زيادة فليست من السنة، فلو زاد الإنسان مباح، لكن السنة أن يكون على الرسم.
قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم.
قال أو قال زر قميصه مطلق، يعني غير مزروق غير مقيد، القميص اللي عليه كان مفتوح. يقول فأدخلت يدي في قميصي فمسست الخاتم، خاتم النبوة.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متوكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، قال لو كان من كتابك،
فقال لو كان من كتابك، الذي قال من هو يحيى بن معين، ماذا قال؟
فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج فقبض
لأخرج كتابي
فقمت لأخرج كتابي فقبض علي ثوبي ثم قال أمليه علي فإني أخاف أن لا ألقاك، فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه.
نعم، هنا قوله ثوب قطري، القطري هو نوع من الثياب كان يأتي من البحرين، البحرين كانت تطلق على الإحساء وعلى البحرين وقطر وما حولها، هذا كله يسمى البحرين، ففيها بلدة تسمى قطر أو قطر اللي هي قطر، فكان يأتي من جهتها. نعم، لأن العرب ما كانت تعتني بالصناعات، يعني صناعة الثوب وغير ذلك ما كانوا، يعني كانوا يرون هذه الأمور معيبة، يرونها معيبة، ما كانوا يصنعون، تأتي لهم الثياب من الخارج. وفي قوله فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي، يعني أمل الحديث والإسناد علي، فإني أخاف ألا ألقاك، وهذا غاية في الحرص على ماذا؟ الحديث، يعني احتمال أنك تذهب ولا ألقاك ولا أسمع الحديث، الآن تملي علي الحديث حتى أسمع في هذا المجلس، هذا من شدة حرصهم رحمهم الله على سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ العلم. وهذا فيه فائدة، أن بعض الشيوخ قد تدركه ثم لا تدركه بعد ذلك، بعض الناس يتساهل في حضور عند عالم ولا يسمع عليه شيئا ثم يقول إن شاء الله بعدين السنة القادمة أو التي بعدها أو إذا تخرجت من الجامعة، ثم يتوفى الله هذا الشيخ ويذهب عليه. والإنسان كلما كثر شيوخه كلما ازدان وزان علمه، ازداد علما وفضلا، لأنه يسمع منهم ما لا يسمع من غيرهم وعندهم ما لا عند غيرهم. فالإنسان لا يتساءل أنه والله يسمع على شيخ أو شيخين ثم يتوقف، لا، يقول أيوب السختياني رحمه الله لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره، لأنك لو جالس شيخك ما جالس غيره تتربى على ماذا؟ التعصب والتحزب والمذهبية، لا تخالف شيخك لأنك لا ترى في الدنيا قولا إلا قول شيخك، ما ترى صواب سواه. وإذا الشيخ كان يربيك على المذهبية والتعصب هذا شر إلى شر، يقول لك هذا مذهبنا، هذا اختيار كذا ما نخرج عنه، هذا شر إلى شر. إن الإنسان يتعلم ما هو الصواب، ما هو الحق، يجلس عند هذا وعند هذا، مدام أصحاب علم وأصحاب سنة واستقامة ليسوا هالبدع، استمع إليه واجلس عندهم وأخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا. ليس من حق الشيخ أن يمنعك أن تحضر عند فلان أو فلان، احضر عند من تستفيد منه من أهل العلم والسنة حتى يتوسع عقلك وتعرف يعني فضل العلم. نعم.
قال حدثنا سويد النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ياسر،
وفي هذا أيضا فائدة، يقول ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. ابن معين كان يحب أن يحدث الرجل من الكتاب حتى ولو كان حافظا. ابن معين كان يفضل ماذا؟ يفضل أن الرجل يحدث من كتاب، لماذا؟ أوثق. يقول علي بن المديني رحمه الله أمرني سيدي أحمد أن لا أحدث إلا من كتاب. علي بن المديني قرين الإمام أحمد من أئمة الحديث في زمانه، يقول أن أحمد بن حنبل أمرني أن لا أحدث إلا من كتاب، لماذا؟ أوثق. حتى لو كنت حافظا دائما كتابك معك وتدون المعلومات في الكتاب، لأن الحفظ قد يخونك في يوم من الأيام. فكانوا يحبون أن الرجل يكون عنده كتب، يقول أخرج كتابك، أنت الآن حدثتنا، لكن لما تخرج كتابك يكون هذا فيه توثيق لعلمك، فنسمع منك حتى يوافق تدوينك وما كتبته عن العلماء فيما تحفظ. نعم.
قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ياسين الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له.
هذا فيه سنة تسمية الملابس، كان عليه الصلاة والسلام يسمي الملابس ويسمي الدواب ويسمي كل شيء، هذا من السنة. إذا عندك سيارة سيارتين تسميها كل واحدة باسم، ثوب ثوبين ثلاثة تسميها باسم، هذا لا حرج فيه، هذا من السنة، من السنة التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث الدعاء عند لبس شيء جديد من الملابس، وهذا من شكر نعمة الله جل وعلا على العبد، إن الله يرزقه اللباس الذي يستره. نعم.
قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان حب الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة.
الحبرة نوع من برود اليمن، ملابس اليمن التي تأتي كانت مخططة، مخططة بخطوط حمر، وقيل هي أشرف الثياب وأفضلها عندهم، فتصنع من القطن. يقول القرطبي رحمه الله سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، كما في الحديث حبرته لك تحبيرا يعني زينته لك، فكان النبي يلبسها. هذا فيه أن الإنسان لا بأس أن يلبس أحسن الثياب وأفضلها ما دام يستطيع على شرائها، وأن هذا ليس فيه من السرف أو ترك الزهد والورع، لا، إذا كانت الخامة جيدة اللباس جيد ويرى أن هذه أفضل. مثلا الآن عندنا مثلا ثياب مثلا يقولك هذه ما تتكسر وتتعفس يعني بسرعة، هذا أفضل، يقول أغلى، حسن، حتى لا يتكلف في لبس كل يوم لبس جديد مثلا، أو أن هذه لا تخرج رائحة، أو أن هذه مثلا تصبر على الأوساخ وغير ذلك، فلا حرج أن الإنسان يطلب الأفضل ما دام هذا لا يكلف عليه، أما إذا كان يكلف عليه فهذا لا ينبغي.
نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأن ينظر إلى بريق ساقي. قال سفيان نراه حبرة.
وراها حبرة. في هذا الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، الحلة إزار ورداء، والحمراء يقول ابن القيم رحمه الله إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط الحمر مع سود، وغلط من قال أنها كانت حمراء بحثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الثوب الأحمر للرجل، وفي هذا اختلف أهل العلم. الشافعي يرون أنه لا بأس بلبس الحلة الحمراء، وجماعة من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم، وهذا انتصر له ابن القيم وشيخه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. أجيب عن هذا الحديث بماذا؟ بأنه حلة حمراء ليس المراد أنها خالصة الحمار، كما قلنا أن هذه غترة حمراء لكن ليس خالصة، لا فيها بيض، من هذا الباب غلب، وإلا فإن الأحمر الخالص منهي عنه للرجال. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، انتصر له في كتابه زاد المعاد.
قال حدثنا علي بن خشرم.
وبالمناسبة كتاب زاد المعاد هو أوسع كتاب في شمائل النبي وخصال النبي وأحوال النبي وأفعال النبي وأقوال النبي وعبادة النبي، يعني أتى بعده علماء اتكوا على هذا الكتاب واستفادوا منه كثيرا. فالكتاب هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يستغني عنه، بل لا ينبغي لطالب العلم أن لا يقرأه، ينبغي له أن يقرأ هذا الكتاب، يقرأ ويعتني به، لأن فيه مسائل محررة جدا ونافعة جدا، سواء في الصلاة أو في الطهارة أو في الزكاة أو في الحج أو في الصوم أو في الجهاد أو في غير ذلك من أمور الدين.
نعم. قال حدثنا علي بن خشرم.
قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه، بريق اللمعان، وهذا يدل على ماذا؟ على قصر ثوب النبي وإزار النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان قصير لدرجة أن ساقه يبدو، فلذلك رآه ورأى بريق لمعان ساق النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا لكم فيما مضى، ذكر المصنف رحمه الله، أن شعر النبي لم يكن كثيفا في ساقيه وفي ذراعيه، بل كان يظهر له لمعة لمن يراه. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه.
تقدم أن الجمة الشعر أنها تضرب إلى قريب من منكبيه، كان شعره ينزل إلى قريب من منكبيه. نعم.
قال حدثنا محمد المشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد هو ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال حدثنا
عندك حدثنا عبيد الله بن إياد بعدين
هو ابن لقيط
طيب.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران، وقد نفضته وفي الحديث قصة
وقد نفضته مليتين، أسمال مليتين، أسمال جمع سمل، وهو الثوب الخلق البالي، والملية الإزار، وقيل الملحفة. وقال الفيروزابادي في كتابه القاموس قال كل ثوب لم يضم بعضه لبعض بخيط، هذا يسمى الملي هو الملية. قال بل كله نسج واحد، يعني كله خياطة واحدة. قال كانتا بزعفران، يعني مصبوغتين بالزعفران، وقد نفضته، يعني لم يبقى من لون الزعفران شيء، لأنه جاء في نهي عن لبسه، فيقول ذهب لونه، ما بقي منه إلا شيء يسير في الثوب، فإذا ذهب لونه لا حرج في لبسه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبس أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.
نعم. هذا فيه أن الثوب الأبيض سنة، لبسه سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لبس الثياب البيض، هذا من السنة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان.
ولا مانع من لبس ألوان أخرى كما لبس النبي ألوان أخرى، لكن الغالب ما هو؟ الثوب الأبيض، هذا هو الغالب.
قال حدثنا سفيان عن حبيب نبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن أبي شيبة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود
وعليه مرط من شعر أسود. المرط الكساء الطويل, هذا المرط يكون كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يتزر به. عندك الطبعة تحقيق من
مكتب العلم الدار الشامي,
اي جيد, هم طبعتهم جيدة على كل الكتب. هذه كتب الدرس دائما تختلف فيها الطبعات وتختلف فيها النسخ الخطية. لماذا؟ بسبب كثرة ما تدرس, وقد يصنفها مصنفها ثم يصححها فيزيد عليها أشياء وينقص فيها أشياء, مثل موطأ الإمام مالك تجد فيه روايات كثيرة جدا, هذا قرأ على مالك وهذا على مالك وهذا على مالك وهذا روى عن مالك في مجلس, فمالك لما روى هذا الكتاب زاد فيه أشياء, بمعنى أنه يزيد فائدة, حكمة, شرح, حديث وغير ذلك. فدائما الكتب الدرسية يعني تأتيك مختلفة الطبعات مختلفة النسخ الخطية, والإنسان لا يتكاثر, يعني أنه يكون عند أكثر نسخة. هذه النسخة عندي اللي يقرأ منها الشيخ, وعندي هذه الطبعة, وعندي طبعة ثالثة ورابعة, أربع طبعات, لأن الكتاب هذا مجلد واحد ما فيه إن شاء الله خسارة, لكن تستفيد أنك تعرف الأخطاء أحيانا في بعض المتون أو بعض الأسانيد.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة.
يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه.
عندي عن الشعبي.
عندك عن أبيه؟
عندنا شرح في الحاشية عن أبيه.
طيب ماذا قال؟
قال وهو المثبت في بقية النسخ
عن أبيه. طيب ليست يعني في النسخ التي عنده. طيب تفضل.
عن الشعبي عن عروة بن المغير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
لبس جبة, الجبة ثوب واسع, ثوب واسع الكمين يكون مفتوح من أمام يكون له أكمام واسعة, يلبس فوق الثياب, تسمى جبة, نسميه جيكيت عندنا مثلا أو البالطو, يكون يلبس فوق الثوب اتقاء البرد يكون مفتوح من الأمام. نعم, رومية يعني مصنوعة في تلك البلاد, بلاد الروم. وفي أكثر الروايات التي في الصحيحين أنها شامية ولا منافاة, لأن الشام في ذلك الوقت تبع الروم. نعم, داخل في حكم القيصر.
باب عيش رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وهذه الجبة الرومية والشامية ضيقة الكمين, أراد مرة أن يتوضأ فيرفع ما استطاع فأخرج يده عليه الصلاة والسلام ثم توضأ.
باب عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما جاء في عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام. مراد بالعيش هنا الحياة التي كان عليها من الطعام والشراب مما يعتاش ويقتات عليه. الآن يبين لك كيف كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام, وسيأتي هذا الباب في آخر الكتاب سيذكره المصنف, ويعني بأوسع مما هنا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
وذلك يعني استغرب بعض النساخ أنه وضع هنا ثم وضع في باب رقم 52 كأنه كرره, قيل أنه مكرر وقيل أنه لعله مقحم في بعض النسخ, والعلم عند الله. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا
ليس عندي هذا الحديث. أنت أين ذهبت؟ نفس الباب؟
هنا باب عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب أكمل.
قال حدثنا هارون إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار, إن هو إلا الماء والتمر.
بس هذا
لا فيه
بعد. ها
الضائع عندي قدم وأخر لأن عندي باب 52 أقل حديث. هذا أكثر حديث.
نعم هذا هذا الحديث الثاني عندي أثناء متأخر جدا. أكمل. هو قدم الباب الآن. والصحيح عندنا في النسخة وأن هذا الباب تأخر وبعضهم قدم الباب المتأخر، لكن هنا الباب عندنا أظن عندكم في طبعتكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، يعني مصبوغان بالمشق وهو الطين، طين أحمر يصبغ به الثوب. قال فتمخط في أحدهما، يعني استنثر وطهر أنفه في أحد الثوبين، ثم قال فقال بخ بخ، يعني كلمة تعجب ومدح. يتمخط أبو هريرة في الكتان، يتمخط أبو هريرة في الكتان، ولقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا وما بي جنونا وما هو إلا الجوع. يعني كيف تغير حالي؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه أني كنت في يوم من الأيام أكون بين غرفة عائشة بيت عائشة وبين المنبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى أني أخر من الجوع من التعب، يظنون في شيء أو مرض. يقول حتى أن أحدهم يضع رجله على عنقي ليسكن اضطرابه، يظن أن فيه صرع أو فيه شيء وما يدري أنه كان من شدة الجوع رضي الله عنه. وهذا فيه يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الجوع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تغيرت أحوالهم. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك، مالك بن دينار، سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس، يعني الرسول ما كان يأكل من الخبز واللحم وهذا الطعام إلا أن يكون في ضيافة، مثلا مناسبة عرس أو غير ذلك. أما أنه لوحده يطبخ اللحم وغير ذلك يقول هذا ما كان قليل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا عند نزول الضيوف عليه يكون يأكل من هذا الطعام. نعم. وفي قوله ما شبع، قالوا ما شبع إلا إذا كان عنده ضيوف من باب إناس الضيف، لأن إذا أتاك ضيف لابد أن تأكل معه، ما تأكل لقمة ثم تقول أنا ما أكل، الضيف سيستحي ثم يتوقف عن الطعام. الذي ينبغي منك أن تؤنسه في الطعام فتأكل حتى يشبع هو من الطعام. نعم.
عندي شيخ أحسن الله لكم ذكر هذا الحديثين في باب 52،
أخر هذا الباب وقدم ذاك الباب. طيب الباب الذي بعده ثم نقرأ إن شاء الله الباب فيما سيأتي. باب ما جاء في خف رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب ما جاء في خف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن نجاشي يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
يعني ساذجين هذه كلمة معربة، يعني سادة ما عليها أي شيء، لا منقوشة ولا عليها خياطة زايدة أو غير ذلك. نعم، يعني مجردة حتى من الشعر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان.
عندي قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا إلى آخره. بقوله وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني هل ذكيت ذكاء شرعية أو لا اللي صنع منها هذا الخف. طيب، وهذا الحديث فيه فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل لماذا؟ القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ الأصل في الأشياء الطهارة. أنت ما تعرفها ذكى أو لم يذكى، الأصل أنه طاهر، فلا تسأل لا تبحث، كما يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله في منظومة في القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. ما تأتي تقول والله سجاد هذا طاهر أو غير طاهر، لا صلي. الأرض تقف في مكان تسأل تقول والله هذا مكان فيه نجاسات أو ليس فيه نجاسات، لا صلي. الماء هذا أتيت بماء تقول هذا طاهر ولا غير طاهر حتى أتوضأ، لا تسأل، توضأ بمجرد يعني وقوفك عليه. فهذا في صفة خف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان.
قبالان يعني زمام يكون على الأصبع، يعني بحيث أن يدخل إصبعه في خيطين في الإبهام، الإصبع الإبهام يكون لهما قبالان هكذا خيطين، مثل نسميها مساجدية النعال هذه، هذا لباس النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو
هو كريب، عبارة عن سير بين أصبعين، هذا المراد. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما.
مثني شراكهما أو شراكهما، المراد أن السير مثري، هذا المراد. نعم.
قال حدثنا،
وقال العلماء أن في هذا القبالان يكون من سيرين، يكون هذا أنفع من حيث أنه أقوى في ثباته في القدم وفي المشي، لو كان سير واحد يتعبك، لكن لما يكون عليه قبالان تمشي بهما لا يتقطع النعل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج لينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت بعد عن أنس أنها كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جرداوين ليس فيهما شعر، مثل أرض الجرداء التي ليس فيها نبات، هذه ليس فيها شعر. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا،
طبعا هذا في عهد أنس، أن نعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن الاحتفاظ بأي شيء من ما كان يستعمله الرسول. أما أن يأتي إنسان في زماننا فيقول أو يزعم أن نعل الرسول موجود أو عصاه أو غير ذلك، هذا كله من الكذب. الكذب الذي يراد به المتاجرة باسم النبي صلى الله عليه وسلم عند الضعفاء والجهلة حتى يتاجر بهذا الأمر فقط، ولا ما يستطيع الإنسان يثبت بالأسانيد الصحيحة أن هذا هو نعل الرسول أو أن هذه عصا الرسول أو هذا شعر الرسول، ما يستطيع أن يدعي هذه الدعوة إسناد صحيح ولا حتى ضعيف. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
إذن النعال السبتية ما هي؟ التي ليس فيها شعر، ليس فيها شعر، هذه النعال السبتية هي مصنوعة أصلا من جلود البقر، يعني مدبوغة وليس فيها شعر، سبت عنها شعر يتساقط حيث أنها جرداء هكذا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد
الرزاق، هذا أن الإنسان لو لبس اللباس هذا النعال اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا حسن، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفين،
قال في نعلين مخصوفتين، المخصوفة هي النعل التي تم خرزها وخياطتها. نعم. أو تكون هي مرقعة خصفت بالترقيع رقعت، هذا المراد.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
لا يمشين أحدكم، لماذا قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا؟ قال لأن هذه قبح المشية بأحد نعالين دون الآخر. يتخيل شخص يمشي أمامك يلبس نعل والأخرى ليست نعل، ترى فيه يمشي كأنه أعرج، ومستقبح هذا الأمر، فلذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
قال حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا قال قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى سم
قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
هذا في تقديم اليمين في كل أمر حسن، وتقديم اليسار في كل أمر هو دون ذلك. من ذلك اللبس، اللبس إكرام، فيلبس باليمين. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجل وتنعله وطهوره. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
فهذا فيه دليل على أنه يجوز أن تعقد عقدا واحدا أو اثنين، لكن الأفضل والسنة أن يكون اثنان. قالوا القبالان اللي هم سيران أفضل كما قلنا قبل قليل، أنه أفضل في المشي وأقوى حتى لا يتقطع النعل. أما لو وضع سيرا واحد أحرج في ذلك، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو مباح على ما جرت به العادة الناس في ذلك الوقت، ومنها ما هو سنة ومنها ما هو واجب، فهذه على إباحة هذا الأمر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.